بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. تتمة الكلام في اشتراط المعاطاة بشرائط البيع. سواء قلنا بأنها تفيد الملك المتزلزل أم تفيد الإباحة، الرأي الذي اختاره الشيخ أعلى الله مقامه استدل عليه أمس، ويضيف إلى ذلك الدليل دليل آخر. الدليل المتقدم أمس أن موضوع الأدلة الشروط والأحكام هو البيع العرفي، وبما أن البيع العرفي صادق على المعاطاة فيجري فيها جميع ما يجري في البيع اللفظ. ولو قيدنا هذه الأدلة، أدلة الشروط والأحكام، بخصوص البيع العقدي لزم تقييد المطلق وهو كلمة البيع في هذه الأدلة بالفرد النادر وبالفرد غير الغالب، وهذا لا يكون صحيحا على ما تقرر في الأصول. مضافا إلى هذا الدليل، جناب الشيخ يقيم دليل آخر على اعتبار توفر هذه الشروط، وذلك الدليل هو أن المعاطاة بناء على عدم إفادتها للملك كما يراه القدماء، يعني تفيد الإباحة، هي مفيدة للإباحة على خلاف القاعدة، لأن القاعدة التي تمسك بها المحقق الكركي وجماعة من الفقهاء قالوا بما أن العقود تابعة للقصود، السلام عليكم ورحمة الله، وبما أن العقد في المقام قد قصد به التمليك، فإذا لم يترتب عليه التمليك فلا بد أن يكون فاسدا من أصله. هذه الإباحة من أين جاءت؟ العقد إما صحيح يترتب عليه ملك اللازم، يعني عقد البيع، وإذا فاسد لا يترتب عليه شيء. العقد الفاسد يكون المقبوض به كالمقبوض غصبا محرم وموجب للضمان. هذا أصل، يعني أصالة فساد المعاطاة وعدم ترتب شيء عليها، خرجنا من هذا الأصل في خصوص المعاطاة، قلنا نعم وإن اقتضت قاعدة التبعية فساد المعاطاة، لأن المقصود الملك ولم يحصل، وهذه الإباحة التي لم تكن مقصودة قد تحققت، هذا خلاف القاعدة. ولكن في هذا الحكم المخالف للقاعدة علينا الاقتصار على القدر المتيقن. القدر المتيقن من هذه المعاطاة المفيدة للإباحة هي المعاطاة الواجدة للشرائط، فإذا كانت فاقدة لا نعلم هل هي مورد إجماع القدماء على إفادة المعاطاة للإباحة أو أنها خارجة عن المورد. ليس لنا التمسك بذلك الإجماع، بل علينا الحكم بالفساد. فالدليل الثاني على هذه الدعوة، أما على إفادة الملك فواضح لأنها بيع، وأما على إفادة الإباحة أيضا فلأن التخلص من دليل الفساد يقتضي الاقتصار لأنه لا يوجد هناك دليل لفظي. هو هذا الإجماع دليل لفظي. الإجماع يقتصر منه المتيقن، المتيقن هو المعطاة الجامعة لشروط البيع اللفظي. بعد الفراغ من هذا الجانب كما أشرنا في أول التنبيه، الشيخ يتعرض إلى الأحكام. الشروط لابد أن تتوفر. هل هناك أحكام تختص بالبيع اللفظي أو أن أحكام البيع اللفظي تجري في المعاطاة أيضا بعد الفراغ من أن الشروط لابد أن تتحقق في المعاطاة؟ من جملة الأحكام طبعا يقتصر الشيخ على بيان حكمين، أحدهما حكم حرمة الربا إذا كان العوضان متجانسين، يعني إذا تحقق التعاطي على كيلو من الحنطة بكيلو من الشعير مثلا، أو بطن من الحديد بطنين من الحديد، ماكو فرق بعد، كل شيء كان هو مكيل وموزون ومتجانس وهذا مشمول لدليل حرمة الربا. هل يجري هذا الربا أم لا يجري؟ جناب الشيخ أيضا يرجح جريان حرمة الربا، يعني حرمة التفاضل بين المتجانسين إذا تحقق التعاطي كما هو أكثر المعاملات بالمعاطات تتحقق. لإفادة هذا الحكم يعني حرمة الربا في المعاطات، جناب الشيخ يقول نحن علينا أن نلاحظ ما هو الدليل حرمة الربا. هل هناك بحث في باب الربا من البيع بين الفقهاء؟ مسألة مختلف فيها، طبعا يوجد رأي مشهور ورأي غير مشهور، لكن على كل حال ماكو إجماع بالمسألة أن الربا المعاوضي، يعني كما تعلمون الربا ينقسم إلى قرضي وإلى معاوضي. الربا القرضي محرم كل أنحائه، ما عندنا شغل، وهذا واضح حكمه، يعني حتى في الزيادة الحكمية الفقهاء يستشكلون، يقولون إذا أقرضت درهما وشرطت على المقترض أن يسلم عليك في الشارع ويتواضع لك، هذا الربا، هذا مو زيادة علمية، هاي زيادة حكمية، يعني هو راح يسلم الدرهم بإزاء الدرهم، ما راح يسلم شيء آخر من الدراهم والدنانير، ولكن هذه الزيادة الحكمية، هذه الزيادة الحكمية هم تكون قادحة. هذا في الربا القرضي ما عندنا كلام، واضح مطلق التفاضل بأي نحو كان باطل، لكن في الربا المعاوضي ليس هكذا. الربا المعاوضي بشرائط، مثلا لا يجري في المعدود، لا يجري في المعدود. إذا بنينا في السوق على التعامل على شيء على متاع بالعد لا بالوزن ولا بالكيل، هذا السابق هواية كان كثير، الآن تقريبا هواية أمور اختلفت كما بزن. كل هذه الأمور أنا أذكرها، البيض كان يتعامل بالعدد مو بالكيلوات، يعني بالعدد. الفواكه كذلك، أيام اللي كنا في النجف البرتقال كان يباع بالعدد، مثلا يقولون هذا 20 فلس هذا 15 فلس حسب الحجم، يعني بعد السوق ما كان بالكيل، الآن تغير الوضع. خب في كل وقت العرف السائد هو اللي يصير المعول عليه، الآن إذا صار مكيل وموزون هذا يجري فيه الربا لا شك فيه، لكن إذا كان معدود أو إذا كان الآن شيء معدود لا كلام، مثلا أفرض قلم، سعر قلم خب بعد ما يبيعوا بالكيل وهذا بالوزن بالعدد، يبيع قلم بقلمين أو قلمين بثلاثة أقلام، هذا شنو؟ هذا جائز أو مو جائز؟ بيع ها، لكن مو بعد بيع مكيل وموزون، هذا ما بيشكر. المسألة المختلف فيها بين الفقهاء في الربا المعاوضي هاي، أن الربا المعاوضي هل هو مخصوص بالبيع أو يجري في المعاوضات الأخرى مثل الصلح مثلا؟ يعني الآن إذا عندنا متاع مكيل وموزون هذا بالبيع قطعا ما يجوز التفاضل به، هذا واضح يحرم التفاضل باطل، لكن إذا يريد يتحقق صلح يصالح كيلو من الحنطة بكيلو من الشعير هذا يجوز أو لا يجوز؟ هاي المسألة مختلف فيها. كثير من الفقهاء يقولون نعم الربا المعاوضي ما يختص بالبيع، وبعض الفقهاء يخصص حرمة الربا المعاوضي بالبيع. جناب الشيخ يقول لا فرق، سواء قلنا بأن الربا المعاوضي، الربا القرضي بعد ما لنا شغل به، ذاك ما كلامنا في المعاوضة احنا مو في القرض. الربا المعاوضي سواء قلنا باختصاصه بالبيع أم عممناه للمعاوضات الأخرى، على كل حال يحرم في المحاضات. ليش؟ أما إذا كان بيعا فواضح لأنه مصداق للبيع بعد، أما إذا لم يكن بيعا هو معاوضة، معاوضة حقيقة لأنه يعاوض مال بمال وإن لم يكن بيعا. إذا لم يكن بيعا وكان معاوضة أيضا من ناحية حرمة الربا في المعاوضة أيضا يجري هذا التحريم ولا يجوز. زين، إذا أفادت المحطات للإباحة شلون؟ حتى إذا أفادت المحطات للإباحة، يعني لا فرق بين إفادة الملك والإباحة. ليش؟ لأنه باعتبار إفادة المعاطات للإباحة أيضا هي معاوضة، يعني معاوضة في الإباحة، ولو ليست معاوضة ملكية في الملك، لا ينتقل ملك من شخص إلى غيره، لا يتحقق إباحة، لكن نفس هذه الإباحة بما أنها ليست إباحة خالية عن العوض، إباحة معوضية بناء على تعميم الربا، حرمة الربا. لكل معاوضة لابد من الالتزام بحرمة الربا في باب المعاطات. أيضا يأتي حكم آخر، وهو أن الخيارات التي تجري في العقود اللازمة، مثل خيار المجلس، خيار الحيوان، خيار الغابن، خيار البيع، بعضها تجري في العقود مطلقة، بعضها تختص بالبيع مثل خيار المجلس والحيوان. هذه الخيارات على أنحائها، هل تجري في المعاطات أو لا تجري في المعاطات؟ جناب الشيخ يفصل يقول أما تجري في المعاطات بعد الطروء، يعني إذا قلنا من أول الأمر بأن المعاطات بيع لازم، لا كلام هذا قطعا تجري. إذا تنزلنا وقلنا برأي الكركي أو برأي القدماء من إفادة الإباحة، هذا البحث هناك يثمر. إذا قلنا بذاك الرأي قبل طروء الملزم، الآن نبين أن الخيارات تجري أو لا. أما إذا طرأ الملزم، لأنه كما تعلمون هو المحقق الكركي والقدماء قالوا وإذا تلفت إحدى العينين لزمت المعاطات، تقدمت كلماتهم بالتفصيل، فيطرأ على المعاطات حالة اللزوم. متى؟ إذا تصرف أحد الطرفين فيما انتقل إليه، أو تلف أحد المالين عند أحد الشخصين، المال الآخر يصير بعد ملك للطرف الآخر، هذا تقدم في كلماتهم. قبل طروء الملزم، قبل التلف، قبل التصرف، مجرد أنه تحقق التعاطي، هل يجري الخيار فيه؟ يعني مثل ما إذا كان يقول بعتك الكتاب بالدينار يثبت فيه خيار المجلس ما دام في المجلس، هذا هم يثبت إذا كان بالتعاطي، خيار المجلس يثبت في مجلس التعاطي قبل طروء الملزم أم لا؟ هذا يأتي البحث عنه هنا. أما إذا طرأ الملزم، هذا في التنبيهات الآتية في التنبيه السابع والثامن يتعرض إلى الشيخ هناك. العبارة سأقرأها ليبقى شيخ، ولأن لما عرفته هذا الدليل الثاني، بل ولما هذا دليل آخر على اعتبار الشرائط، من أن الأصل في المعاطات، يعني أصالة عدم ترتب الأثر بعد، بعد القول بعدم الملك، يعني بناء على رأي مشهور، إذا نفينا الملك اللي كان مقصود وما تحقق، إذا لم يتحقق فالأصل الفساد، لأنه قانون التخلف قاعدة تبعية يصير، العقود تابعة للقصود، فما لم يتحقق ما قصد يكون باطل فاسد للفساد. وعدم تأثير، هذا عدم التأثير عطف تفسيري للفساد، وعدم تأثيره يعني وعدم تأثير التعاطي شيئا، يعني لا إباحة ولا ملكا شيئا، النكرة في سياق النفي، لكن خرجنا عن هذا الأصل، القدماء خرجوا عن هذه القاعدة، عن أصالة الفساد في خصوص المعاطات، قالوا عندنا إجماع على تحقق الإباحة سمعا وطاعة، نحن أيضا نلتزم، لكن الإجماع حتى إذا كانت فاقدة لشروط البيع، لا، القدر المتيقن من الإجماع أنه إذا كانت واجدة للشرط. خرج ما هو محل الخلاف بين العلماء، يعني خرج من الأصل الفساد من حيث اللزوم وعدمه، هذا الخارج ما هو محل الخلاف؟ خرج ما هو؟ هو المعاملة الجامعة للشروط على الصيغة وبقي الباقي. يعني إذا كانت فاقدة للشرائط الأخرى بقيت تحت أصالة الفساد، لم تؤثر حتى في الإباحة. زين، هذا دليل القول الاحتمال الأول الذي تبناه الشيخ. الآن يعطف الكلام إلى الأحكام، وبما ذكرنا يعني من أن المعاطاة لابد أن تتوفر فيها الشروط، يظهر حكم الحكم أيضا، وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا، وجه تحريم الربا في التعاطي. أنا أقرأ في التعاطي حتى الضمير يرجع إلى المذكر، ولا هو أخو المعاطاة في الكلام موجود لابد أقول فيها، لكن بعد الأمر سهل. تحريم الربا فيه أيضا، أيضا يعني كحرمة الربا في البيع العقدي، حتى إذا خصصنا الحكم بالبيع. يعني ما لا فرق بين هذين المبنيين المطروحين في باب الربا من البيع. هذا كان البحث الموجود، هل الربا يختص بالبيع أم يعم المعاوضة؟ إذا هم اخصص، إذا قلنا يعم المعاوضات فهذه معاوضة، أم إذا خصصناه بالبيع فكذلك؟ لماذا؟ لأن المعاطاة بيع عرفي، وموضوع الأدلة هو البيع العرفي لا البيع الشرعي. بل الظاهر التحريم، يعني هذا إذا قلنا بالملك المتزلزل واضح الربا يحرم في المعاطاة، بل الظاهر التحريم عند من لا يراها، يعني المعاطاة مفيدة للملك، يعني حتى إذا كانت مفيدة للإباحة مشهور القدماء. ليش؟ لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول لأن موضوع الأدلة هو البيع العرفي والمعاطاة، حتى إذا أفادت المعاطاة إباحية بيع عرفي، لأن المقصود الملك، لأنها المعاطاة معاوضة عرفية، معاوضة عرفية لا تسميها بيع عرفي، لكن معاوضة عرفية، لأنه يعطي شيئا ويأخذ شيئا، تعاوض موجود، تقابل موجود، حتى إذا لم يفد الملك بل أفاد الإباحة. بل معاوضة شرعية. لا، لماذا نحن نتنازل ونقول بأن المعاطاة مجرد معاوضة عرفية؟ لا، هي معاوضة شرعية أيضا، يعني الشارع حكم بصحة هذه المعاوضة، هي معاوضة مشروعة، لأن المعاوضة العرفية أعم من أن تكون ممضات شرعا أو مردوعا عنها، ماكو بتلازم. لكن إذا قلنا بأنها معاوضة شرعية يعني أن الشارع حلل وأثبت هذه المعاوضة. ما هو الدليل على أن المعاوضات معاوضة شرعية؟ الدليل كلام الشهيد الأول. الشهيد الأول يقول كما اعترف بأنها معاوضة شرعية الشهيد في مواضع، في موضع من الحواشي، يعني حواشي القواعد، حيث قال إن المعاطاة معاوضة مستقلة، اعترف بأنها معاوضة جائزة أو لازمة على الخلاف أنه يترتب عليه إباحة لازمة، إباحة جائزة، ملك لازم، ملك جائز، هذا على الخلاف بين الفقهاء، لكن معاوضتها كونها معاوضة هذا ليس أمر يختلف فيه اثنان، هي معاوضة.
ما معنى إباحة لازمة؟
الإباحة اللازمة يعني الإباحة التي لا يجوز لها الحدود، للإنسان المبيح الحدود، هذا موارد بالفقه إله. يقولون مثل ما إذا الإنسان أعار، لا باع ولا آجر، لا عارية أعار قطعة من أرضه ليدفن فيها شخص، خب هذا الانتفاع يعني الدفن في هذه الأرض، هذا يصير محلل لذلك الميت ولورثة الميت لأولياء الميت، ما يصير محلل لأنه مالك الأرض أباح بعد. لكن يقولوا خب العارية ما يترتب عليها ملوك، العارية مو عقد مملك، العارية مثل الآن جنابك تستعير الكتاب، ما تتملك رقبة الكتاب، مجرد انتفاع إباحة. لكنهم يقولون لا يجوز لهذا المعير المبيح الرجوع عن إباحته وعاريته، هاي الإباحة اللازمة هاي نعم. هنا المعاطاة كذلك تفيد الإباحة لا تجب الملك، ولكن الإباحة لازمة، لا يجوز الرجوع عنها، لا هذا يجوز له الرجوع ولا ذاك يجوز الرجوع. لكن طبعا هذا رأي الشهيد. الشهيد ما الآن ما يقول، بل خل أكمل أستمع لكلامكم. الشهيد على الله مقامه الآن ما يعين، يقول إما هي جائزة وإما هي لازمة. القدماء من سبق الشهيد تقريبا كلهم يقولون بأنها جائزة، لأنه قال ما دام البقل موجودا يجوز استرجاع الفلس والكذا، هي تقدمت في كلمات الشهيد وكلمات شيخ الطائفة وابن إدريس وابن زهرة، هي كلها تقدمت فائدة يحصل الإباحة، لكن ما دامت العينان موجودتين يجوز الرجوع، هكذا قالوا، هاي تصير إباحة جائزة. لكن أحيانا هم يمكن أن يقول للإنسان بأنها إباحة لازمة وليست بجائزة، على كل حال يمكن المسألة قابلة للطرح والبحث. الشهيد على أي حال، الشاهد في كلام الشهيد أن الشهيد يجعل صدق المعاوضة الشرعية، يعني المعاوضة الصحيحة الشرعية على المعاطاة، أمرا مفروغا منه. الشيخ بهذا يريد يتمسك، إذا هي جائزة أو لازمة ذاك أمر آخر يحتاج إلى بحث، أما أنها هي معاوضة بلا ريب هذا مما يعترف به الشهيد. هذا نعم تفضلوا. صحيح، هذا على تقدير ينافي وعلى تقدير ما ينافي. مقصود الشهيد من هذه الجملة أمر مختلف فيه بين الفقهاء. بعضهم يقولون مقصودا من المعاوضة المستقلة الجائزة أو اللازمة يعني معاوضة مملكة، يعني ماكو مانع أنه في كتاب الدروس يبين شيء وفي حواشي القواعد يبين شيء آخر، لا أرى يمكن أن تقدم أعرض خدمتكم. أدري 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 في موضع من القواعد قال بأن المعاطاة تفيد الإباحة، لذلك لا يجوز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في ثمن الهاد وكذا وكذا، هذه مجرد إباحة. إذا ذاك الكلام يصير قرينة على مرادة من هذه المعاوضة، مقصودة من المعاوضة المعاوضة الإباحية كما أنا بيّنت، ويمكن ويحتمل أن يكون هذا كلام عدول عن ذاك الرأي، يعني مقصودة من المعاوضة أنها عقد حقيقي مملك، لكن إما جائز كما يقول بعده به الكركي، وإما لازم كما ينسب إلى المفيد، إلى الشيخ المفيد نسب، يعني أول من يقال أنه المعاطاة بيع لازم يفيد الملك اللزوم. على كل حال كلامه الآن الاستفادة اللي جناب الشيخ يريد يستفيد منها لصالح رأيه، مجرد كونه صدق المعاوضة على المعاطاة أمرا مفروغا عنه عند الشهيد، معاوضة شرعية مو معاوضة عرفية، يعني معاوضة عرفية أمضاها الشارع، لأنه قبل الإمضاء لا تسند المعاوضة إلى الشارع، هي معاوضة عرفية، لكن بعد الإمضاء يصح إسناد المعاوضة إلى الشارع، كما أن البيع الآن جنابك تقول أحل الله البيع، البيع صحيح شرعا يعني صحيح عند الشارع، يعني مملك بنظر الشارع، ليش؟ لأنه أحل الله البيع موجود صحيحا عند العرف، لكن صحيح شرعي أيضا عند الشارع أيضا هو صحيح. كذلك هنا المعاطاة هي معاوضة شرعية، سواء ترتب عليها الإباحة الجائزة أو الإباحة اللازمة، أو ترتب عليها الملك الجائز أو الملك اللازم، على كل حال لا ينبغي التشكيك في صدق المعاوضة على المعاطاة. هذا المقدار على محل الشاهد، والشيخ يستشهد به بكلامه. على كل حال يحرم الربا فيه. ولو قلنا هذا الشيخ قال بناء على حرمة الربا مطلقة أو بالبيع، إلى هنا على كل التقديرين حكم بأن الربا يحرم في المعاطاة، هنا على تقدير ثالث يحكم، يقول حتى إذا اقتصرنا على إفادة المعاطاة الربا حكم يقول بها القدماء، أيضا من باب القدر المتيقن اللي هسا ذكرناه في أول البحث، أيضا لابد من أن نقول بأنه حتى في المعاطاة الإباحية يحرم التفاضل بين الجنسين إذا كان من جنس ربوي. ولو قلنا بأن المقصود للمتعاطيين الإباحة للملك حتى في هذا المورد فلا يبعد أيضا، يعني كما إذا كان المقصود هو الملك وترتب الملك عليه أو الإباحة تعمدا، جريان الربا. ليش؟ لكونها المعاطات الإباحية معاوضة عرفية، ومفروض موضوع أدلة حرمة الربا هي المعاوضة العرفية للمعاوضة الشرعية. المعاوضة العرفية أينما صدقت يأتي حكمها وهو حرم الربا. لكن فتأمل من جهة التأمل هذا الاحتمال الثالث الذي ذكرناه، ولو قلنا بأنها حتى بناء على قصد الإباحة، إذا قلنا بعموم حرمة الربا، هذا الفتأمل أم إشارة يصير إلى هذا، إذا قلنا بعموم حرمة الربا لكل ما هو معاوضة ولو عرفية، نعم حتى المعاطات المقصود بها الإباحة يحرم فيها الربا. وأما إذا قلنا باختصاص دليل حرمة الربا بالبيع، المعاطات المقصود بها الإباحة خارجة موضوعا عن ذاك الدليل، بعد ما يصير نقول يحرم الربا في المعاطات الإباحية، بل إذا كان المقصود الملك وترتبت الإباحة تعبدا لا مانع، لأنه نقول المعاطات المقصود بها الملك هي بيع عرفي، وموضوع دليل حرمة الربا في البيع هو البيع العرفي فيحرم. وأما إذا كان المقصود الإباحة فتحريم الربا في الجنسين بالتفاضل هذا بعد يتوقف على أن نعمم دليل حرمة الربا لكل معاوضة عرفية، وإلا إذا خصصنا الحرمة بالبيع بعد لا ينبغي تعميمه للمعاطات للخروج الموضوعي للتعدد الموضوعي، لأنه المعاطات يصير مثل الإجارة، كما لا يجري الربا في الإجارة لا يجري في المعاطات، موضوعي يتعدد بعد. هذا بالنسبة إلى حكم الربا. يأتي الشيخ إلى بيان حكم ثاني الثابت، هذا الحكم الثاني في البيوع اللفظية، هذا الحكم الثاني أيضا يجري في البيع المعاطاتي أو لا يجري. وأما حكم جريان الخيار في المعاطات قبل اللزوم، لأن بعد اللزوم الخيارات تجري، هذا سيأتي إن شاء الله في التنبيه السابع والثامن هناك ينبه عليه، فيمكن نفيه على المشهور لأنها إباحة عندهم فلا معنى للخيار. يعني إن قلنا بأنها كما يراه القدماء تفيد الإباحة، في الإباحة الخيار ما إلى أثر، لأنه ما دامت العين باقية هم يجوز الرجوع، بتلف العين هم تلزم، بتلف العين هم تلزم لا معنى للرجوع، لأن موضوع الرجوع في باب المعاطات غير موضوع الرجوع في باب الخيار. في باب الخيار، الخيار حق يتعلق بالعقد، إن شاء الله سيأتي في باب الخيارات تعريف الخيار بأنه ملك فسخ العقد. ملك فسخ العقد معناه ما له علاقة حق الخيار ببقاء العينين أو إحدى العينين، بل هو حق قائم بالعقد. من له الخيار ما دام له الخيار يجوز له حل العقد وإمضاء العقد، بقي العينان أو لم يبقيا ما إلى أثر. ولذلك إذا فسخ وما كانت العين باقية يسترد البدل، من عليه الخيار عليه أن يهيئ البدل ويرد البدل، البدل إما مثل إذا كانت العين التالفة مثلية، وإما قيمة إذا كانت العين التالفة قيمية. مثلا أنا الآن قلت بعت هذا الكتاب بدينار، هذا خو بيع لفظي بعد، قطعا الخيار موجود به، وجعلت الخيار لنفسي 10 أيام، البائع جعل الخيار لنفسه في البيع اللفظي 10 أيام، هذا البيع صحيح والبيع هم متزلزل 10 أيام. زين، في اليوم الخامس فسخ البيع، جاء البائع بالثمن وسلمه للمشتري وقال فسخت أسترد الكتاب، وجد الكتاب تالفا قد طاح في البحر غرق، شو يسوي المشتري؟ يقول لي أنت ما لك حق الفسخ، أخذ الفلوس المبلغ وفي أمان الله. لا، للبائع أن يقول فسخت البيع هاك الثمن، اذهب واشتري لي كتاب آخر مثل هذا الكتاب، إذا كان الكتاب مثلي كما هو الآن مثلي مطبوع بحق، إذا هم كان قيمي ما إلى مثل ما إلى نظير، هم عليه أن يدفع القيمة. فإذا باع بقاء العينين أو إحدى العينين في الخيار ليس بشر. الخيار حق يتعلق بالعقل. بقيت العينان أم لم يبقيا؟ ولكن نحن كلامنا في المعاطاة. في المعاطاة جناب الشيخ والفقهاء الذين قالوا بالجواز قالوا يجوز تراد العينين. العينين يعني نفس العينين، مو حق قائم بالعقد. إذا مو حق قائم بالعقد فالآن إذا قلنا بالإباحة، بالإباحة خب ما دامت العين موجودة هو يسترد العين من باب الإباحة. بعد شنو حق الخيار ملك فسخ العقد؟ إعمال الخيار ما إلى مورد، هو من باب الإباحة يقول إلى الآن الإباحة كانت، من الآن إلى البعد ما أريد الإباحة، أريد مالي ملكي يكون عندي لا يكون مباح لك، هذا يجوز له. شنو معنى الخيار؟ الخيار يصبح عديم الفائدة في العقود اللي الخيار ينفع، لأن المال يخرج من ملك من له الخيار يدخل في ملك من عليه الخيار، يجوز استرداده. هذا الحق الشارع يعطيه حتى يسترده إلى ملك مرة أخرى. وأما إحنا ما خرج من ملكك، بناء على رأي القدماء المال باقي على ملكك وإنما هو مجرد إباحة، فأنت يجوز لك الاسترداد، لا معنى للخيار. أما إذا قلنا بالملك، إحنا الأثر يظهر. إذا قلنا بالملك المتزلزل في المعاطاة، هل بقاء تجري الخيارات؟ هذا حكم من أحكام البيع أنه تثبت الخيارات فيه البيع باللفظ، فهل تجري هذه الخيارات أيضا في البيع المعاطاتي بناء على الملك المتزلزل الذي قال به المحقق الكركي أم لا؟ فيمكن نفيه، يعني نفي الخيار على المشهور، يعني المشهور القدماء. لماذا؟ لأنها يعني المعاطات إباحة عند المشهور، مشهور القدماء، فلا معنى للخيار، هو المال باقي على ملكه. الخيار استرداد المال إلى الملك، هو باقي على ملك، ما لا موضوع للخيار. وأما إذا قلنا، وإن قلنا بإفادة الملك، بلي هذا إذا قلنا بإفادة الملك الشيخ يبين احتماليا، صار الاحتمال الأول. وإن قلنا بإفادة الملك فيمكن القول بثبوت الخيار فيه، يعني في التعاطي، مطلقة في قبال تفصيل أكو، وهو أيضا هذا تفصيل موكول إلى باحث الخيارات. هل ماكو بي، يعني هو واضح من الأحكام الواضحة أن جملة من الخيارات تختص بالبيع، مثل خيار المجلس، مثل خيار الحيوان، مثل خيار التأخير. هذه خيارات الشارع المقدس جعلها لخصوص عقد البيع، قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، قال صاحب الحيوان المشتري أو صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة، هذا حق جعله الشارع تأسيس. في التأخير كذلك، قال الإنسان إذا باع متاع ولم يتسلم المتاع المشتري وما سلم الثمن البائع بعد اليوم الثالث بالخيار، إن شاء أن يفسخ إن شاء أن خيار التأخير. هاي خيارات ما لنا شغل بها، هي مخصوصة بالبيع. هناك خيارات تجري في البيع، تجري في الإجارة، تجري في الصهر، تجري في المضاربة، تجري في المزارعة، تجري في العقود. هذه الخيارات هل تجري في المعاطاة أم لا تجري في المعاطاة؟ جناب الشيخ مثل إيش؟ مثل خيار الغب، مثل خيار العين. يصرحون الفقهاء يقولون بأن خيار العين لا يختص بالمبيع، حتى إذا جنابك استأجرت دار، استأجرت سيارة، أي شيء، استأجرت عين وتبين أنها مبيع معيب بيها عيب، ما يمكن استيفاء المنفعة من هذه العين، لأنه الإجارة يتوقف على استيفاء المنفعة من العين المستأجرة، ما يمكن استيفاء كما ينبغي، لا يمكن. أنت لك حق الخيار، لك الفاس، تسترد الأجرة وتسلم العين إلى مالكها، إلى الموجر. في باب الصلح كذلك، في خيار الغبن هم كذلك، خيار الغبن يجري في عقده. إذا جنابك استأجرت دار أجرته المثل لها في الشهر مثلا 100,000 تومان، هذا غبنك المجر المالك أو الواسطة أيا كان، أنت غبنت في المعاملة، استأجرتها بمئتين ألف تومان، أنت لك حق الفاس بخيار الغبن، هذا لا يشك فيه اثنان. فترى أن الخيارات على قسمين، قسم منها مختصة بخصوص عقد البيع، وقسم منها يجري في البيع وغيره. جناب الشيخ يقول إذا قلنا في المعاطاة بالملك المتزلزل ولم يطرأ الملزم على هذا الملك بعده، نقول بجريان الخيارات في هذه المعاطاة مطلقة، يعني سواء كانت الخيارات مختصة بالبيع مثل المجلس والحيواني والتأخير، أم لم تكن مختصة به مثل الغبن والعيب والرؤية وغيرها. هذا الاحتمال الأول. أكو احتمال هم نفصل بين الخيارات المختصة بالبيع وغير المختصة بالبيع، هسه يأتي. وإن قلنا بإفادة الملك فيمكن، في مقابل يمكن أكو احتمال آخر، فيمكن القول بثبوت الخيار في التعاطي مطلقة، هذا مطلقة يعني ماكو فرق بين الخيارات، بناء على صيرورتها يعني المعاطاة بيعا بعد اللزوم، يعني لأنه قبل طروء الملزم أفرض هي مو بيع، لكن بعد طروء الملزم هي قطعا بيع، لأن المقصود كان التمليك. كما سيأتي التعرض لهذا الجانب، يعني المعاطاة بعد طروء الملزم يصير بيعا، هذا سيأتي عند تعرض الملزمات، لا أنه يصير عقد آخر غير البيع، لا هو نفس عقد البيع. زين، إذا هذا البناء ارتضيناه فالخيار موجود من زمان المعاطاة، يعني من نفس زمان التعاطي هذا الخيار موجود، إلا أن أثره يظهر بعد اللزوم بعد طروء الملزم. لا تقول بعد تلف العين كيف يحدث الخيار، لا، الخيار موجود ولكن أثر ما كان إلى، لأنه ما دامت العين موجودة هو الجواز أكو جواز التراد موجود، بعد تلف العين وبعد طروء الملزم هنا يتولد حق الخيار، يصير إلى دور فعال الخيار، يجوز الفسخ، وإذا فسخت هذه العين التالفة عليه على الطرف الآخر أن يهيئ إما المثل أو القيمة البدل، يعني ما دامت العين موجودة لا هو تراد العينين جائز. فالخيار موجود من زمان التعاطي إلا أن أثره العملي يظهر بعد اللزوم. وعلى هذا يعني ما دام الخيار موجود من زمان التعاطي من آثار الخيار، لأن الخيارات كلها حقوق، الحقوق هم يجوز إسقاطها، سيأتي إن شاء الله في الخيارات أنه خيار المجلس هذا إذا تحقق البيع بالصيغة، بعتك هذا الكتاب بدينار وقال قبلته، ما دام في المجلس هذا الخيار موجود، لكن يجوز لكل منهما إسقاط هذا الخيار في المجلس. لماذا؟ لأن حق الفاس حق جعله الشارع مخولا إلى من له الحق، إلى هذا الطرف، إلى البائع والمشتري في خيار المجلس، إلى خصوص المشتري في خيار الحيوان، يجوز له الإغضاء عن هذا الحق، يجوز له عدم الأخذ بالحق، مثل حق القصاص، ماكو في حق القصاص جعلنا لوليه سلطانا، جعلنا لوليه سلطانا، لكن يجوز هم إلى العفو، هذا العفو يعني إسقاط الخيار، إسقاط حق القصاص، حق القصاص مثل حق الخيار، كما أن هذا حق يجوز إسقاطه والإغضاء عنه والإعراض عنه، كذلك هذا حق القصاص، كذلك حق الشفعة، هم كل الحقوق هكذا. مثلا حق التحجير هذا يجوز إسقاطه، إسقاطه شنو؟ أنا إذا ذهبت إلى البيداء وحجرت أرضا لم أبني شيء فيه ولم أحفر بئرا فيه، لا، مجرد جبت طابوق، مقدار من الطابوق، وعينت حد معين، مساحة معينة، وجعلت هذا الطابوق في حدود هذه الجسم الأرض، هذه الأرض ما تصير ملكي، ما تصير ملكي، لكن حق التحجير يحدث لي. شنو فائدة حق التحجير؟ أني لا يجوز لي أن أبيع رقبة الأرض لأنها لن تدخل في ملكي، هي بعدها من المباحات الأصلية، أرض ميتة كانت، أنا مجرد تحجير صار، ما صار إحياء، إذا إحياء يصير مملك، من أحيا أرضا ميتة فهي له، لا، مو إحياء، مجرد تحجير، والتحجير غير الإحياء. الإحياء يبينون شنو، إما أن تزرع بي في فسيل، إما أن تحفر بئر، إما أن تبني بناء ولو مختصر، يعني مثلا أما لا مجرد طابوه اجعلت على حدودها، أي شنو هذا؟ بس يوجب حق التحجير. شنو حق التحجير؟ فائدة أنه لا يجوز لغيري أن يأتي ويعمر هذه الأرض بغير إذني. إذا أتصالح ويا على هذا الحق بشيء أو لا يجوز لي إسقاط، إسقاط الشاهد في الإسقاط، أقول له اذهب يا أخي، كل ما تريد أن تصنع في هذه الأرض اصنع، خلي طابوقي على جانب مثلا، أنا أجي بعدين أحمل طابوقي وأخذها أو أبيعك الطابوقي سا أي شيء. لكن من ناحية حق التحجير كل مانع ماكو، تفضل، هذا حق التحجير، إسقاطه يصير جائز. حق الخيار هم كذلك إسقاطه جائز. جناب الشيخ يقول أثر وجود حق الخيار في البيع المعاطاتي أنه قبل طروء الملزم إسقاطه يصير جائز. ليش؟ لأنه من نفس زمان المعاطات تحقق هذا الحق إليك. وعلى هذا يعني بناء على ثبوت الخيار من زمان المعاطات فيصح إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم، هم إسقاطه مجانا هم لا إسقاطه بإزاء عوض اللي يصير حق الصرح. هذا قال فيمكن. هسه في مقابل يمكن أكو احتمال آخر. الاحتمال الآخر شنو؟ ويحتمل أن يفصل بين الخيارات. هذا اللي عرض بخدمتكم الخيارات على قسمين، لأنه الشيخ يريد هذا الاحتمال أيضا يبديه، أن يفصل بين الخيارات المختصة بالبيع فلا تجري، يعني في المعاطات. لماذا؟ لاختصاص أدلتها، يعني أدلة الخيارات، بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار. يعني دليل خيار المجلس المتبايعان بالخيار، دليل خيار الحيوان، دليل خيار، هاي كلها نصوص، كلها نصوص. هذه النصوص الخاصة مدلولها هكذا: إذا كان البيع لولا الخيار لازما هذا الخيار لا يجعله يمنع من لزومه ما دام فترة الخيار موجودة. في المجلس هكذا، إذا باع بالصيغة قال بعتك هذا الكتاب بدينارين وكان في المجلس، هذا البيع هو مبني على اللزوم، على إفادة الملك اللازم، ما هو المانع؟ وجود خيار المجلس مانع. زين، هذا المناط لا يجري في المعاطات، لأنه في المعاطات بناء على رأي الكركي حينما يفيد الملك المتزلزل حتى إذا لم يكن خيار هو جواز الفسخ موجود، جواز التراد موجود، بعد شنو فائدة الخيار؟ فلذلك الشيخ يقول الخيارات المختصة بالبيع بما أنها تجري في البيع الذي لا يلزم لأجل الخيار، لا معنى لجريان هذا الخيار في المعاطات، لأنه لا يلزم حتى إذا لم يكن خيار، هو من ذاته جائز قبل طروء الملزم، من ذاته جائز. لكن الخيارات التي لا تختص بالبيع عمدة الخيارات مثل خيار الغبن، مثل خيار الرؤية، مثل خيار الشرط، مثل خيار العيب مثلا، هذه الخيارات أكثر أهم دليلها قاعدة لا ضرر، ما إلى اختصاص بالبيع. ما دام ما يختص بالبيع فيمكن أن تجري في المعاطات حتى إذا لم يكن بيعا، ولا بيعا مبنيا على اللزوم بل مبنيا على إفادة الملك الجائز. وبين غير الخيارات المختصة بالبيع كخيار الغبن والعيب، طبعا خيار العيب بالنسبة إلى الرد دون الأرش، هذا بين القوسين في بين فجمنا معترضة، يقول أنا اللي أقول خيار العيب يجري في المعاطات، عليكم الانتباه إلى هذه النقطة، وهي أن خيار العيب في البيع في عقد البيع إلى حكمين، أحد الحكمين يجري في المعاطات مو كلا الحكمين. ما هو الحكمان؟ ما هما الحكمان في خيار العيب؟ الحكمان في خيار العيب أنه كل خيار أكو به حق مشترك، يعني الخيارات كلها تشترك في هذا الجانب، أنه يصح الفسخ ويصح الإمضاء، هل إسقاط الخيار يقولون يعني إمضاء العقد. خيار العيب أكو به فد حكم استثنائي، ذاك الحكم الاستثنائي هو الجواز الإمضاء لا مجانا مع مطالبة الأرش. يعني إذا الإنسان عنده خيار المجلس، إما أن يفسخ في كل المبيع وإما أن يمضي في كل المبيع، ما إلى حق التبعيض. لكن إذا صار عنده خيار عيب، يعني تبين هذا الكتاب بعيب، هنا بعد خيار العيب موجود. إذا خيار العيب موجود أكو تخيير زائد إلى ذاك التخيير، إما أن يفسخ هذا واضح، إما أن يمضي ما يطالب أي شيء، هذا مثل الخيارات الأخرى. هذا الشيء الإضافي هو يقول أمضي البيع ولكن أطالبك بدفع التفاوت بين الصحيح والمعيب، هذا يسموه أرش، هذا التفاوت يسموه أرش، هذا من خصائص خيار العيب في البيع. فنحن إذا عممنا خيار العيب للإجارة أو للصلح أو للمزارعة أو لأي عقد آخر، إنما نعممه لأصل جواز الفسخ والإمضاء لا لقضية الأرش. هذا قضية الأرش حكم اختصاصي لخيار العيب في خصوص البيع، ينبه على هذه النقطة الشيخ، كخيار الغبن والعيب، لكن هذا بالنسبة متعلق بالعيب ما له علاقة بالغبن، بالنسبة إلى الرد دون الأرش. زين، إن نفصل بين هذين القسمين من الخيار فتجري لعموم أدلتها، يعني مثل خيار الغاب والعيب تجري في المعاطات، ولا لماذا؟ لأجل عموم أدلتها، لأن العمدة يستندون إلى حديث لا ضرر. هذا بالنسبة إلى قبل طروء الملزم. هسا إذا طرأ الملزم الخيار موجود، نعم موجود، لأنه يصير بيع بعد، ولكن ما أبين حكمه هنا. وأما حكم الخيار بعد اللزوم فسيأتي بعد ذكر الملزمات، يعني في ملزمات في التنبيه الرابع، بعد ذكر الملزمات يعني في التنبيه السابع والثامن، هناك يبين أنه إذا طرأ الملزم هذه الخيارات تجري أو لا تجري، يبينها هناك إن شاء الله. كم بقي من الوقت؟ 10 دقائق. هذا الأمر الثاني يسمى مجرد الإشارة ولو. يبحث عندنا أمرين في هذا البحث، بحث المعاطات، يعني تنبيه، يعني من تنبيهات المعاطات تقريبا محور البحث شباهة أكو بيناتهم، الشباهة من هالناحية. في أحد التنبيهين يبحث عن أن أي فعل يتحقق به التعاطي، فيبحث عن أنه هل يعتبر تحقق الفعل من الطرفين من المتعاطي، يعني كل منهما يعطي ماله للآخر هذا، أو أنه يكفي إعطاء أحدهما وأخذ الآخر، أو أنه لا يعتبر حتى الإعطاء والأخذ، مجرد وصول المالين إلى الطرفين هو كافي في تحقق التعاطي، حتى إذا لم يكن إعطاء خارجي وأخذ خارجي بصورة قهرية، المال إذا وصل إلى الطرف الآخر هو كافي. هذا يعبرون عنه في ناحية المبرز، في ناحية مبرز ما في ضمير المتعاطيين يمكن أن نبحث أن التعاطي يعتبر فيه الإعطاء من الطرفين هو القدر المتيقن من مدلول باب المفاعلة، أو أنه يكفيه إعطاء أحدهما وأخذ الآخر، مثل ما الشهيد قال في بيع الصرف أنه التقابض ما يعتبر، يعني إعطاء واحد كافي وأخذ واحد ولو الإعطاء من قبل الثاني ما تحقق. هذا في ناحية المبرز. عندنا هم بحث آخر، وهو أنه في مرحلة القصد والنية، لأن العقود تابعة للقصود، المتعاطين هم لابد أن يكون عندهم قصد. في ناحية القصد هل يكون مقصود المتعاطين التملك كما هو الغالب، أم يكون المقصود الإباحة؟ هذا إن شاء الله غدا بعد نتعرض إلى تفصيله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
قضية الربا.